الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم والمشاهدين والحاضرين، ويسعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نستمر في سياق الحديث عن سورة لقمان كما جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الرحمن. وسأتحدث أيضا في الآيات التي سنستمع إليها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى حول محورين. المحور الأول وصايا لقمان الحكيم لابنه، أما المحور الثاني فهو بعنوان رب العالمين يعدد بعض نعمه على عباده ويحذرهم من اتباع آبائهم الأقدمين. ولنستمع الآن إلى هذه الآيات من الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
أحسنت جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. في اللقاء الماضي كنت تحدثت عن آخر آية جاءت في اللقاء، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بحديث عن وصايا لقمان الحكيم. فبعد أن وصفه الله تبارك وتعالى بالحكمة ذكر عنه وصاياه التي قالها لابنه، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله عز وجل في أول هذه الآية يبدأ بذكر أول وصية أوصى بها لقمان ابنه. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء يهتم في هذه الوصية، يهتم بها ويهتم بالشيء الذي يوصي به، لأن عنده شفقة وعنده رحمة على من يوصي له. فما بالك إن كان هذا الذي يود أن يوصي إليه الإنسان هو ابنه وفلذة كبده. لا شك أنه سيقدم إليه أفضل ما يجد وأنفع ما يراه مناسبا له، وهذا ما فعله لقمان عليه السلام. قدم لابنه وصايا عظيمة نافعة، تشتمل هذه الوصايا على جوانب ثلاث: الجانب الأول الجانب العقدي، الجانب الثاني الجانب العبادي، الجانب الثالث الجانب الأخلاقي. وبدأ رضي الله تعالى عنه بأهم هذه الجوانب على الإطلاق، ألا وهو الجانب الإيه؟ العقدي، الذي يتعلق بإفراد رب العالمين سبحانه وتعالى بالوحدانية وعدم الإشراك به جل في علاه. ولذلك كانت أول وصية وصى بها لقمان ابنه قائلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو الشرك؟ الشرك كما فسره أهل العلم وعلى رأسهم نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك أن يجعل العبد لله شريكا أو شبيها أو نظيرا أو مساويا، يعبده كما يعبد الله، أو يصرف له بعض أنواع العبادة من دون الله أو مع الله تبارك وتعالى. الشرك خطير وضرره خطير، وهو أخذ حق الله عز وجل ومنحه لمن لا يستحق من المخلوقين المربوبين لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهو أعظم ذنب خالف فيه العبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه، أعظم ذنب على الإطلاق يقع فيه الناس هو الشرك بالله تبارك وتعالى. لأن الشرك كما ذكرت هو أن تأخذ حق الله عز وجل الخالص الصافي الذي يجب أن يكون له وحده، ثم بعد ذلك تضعه أو تعطيه لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك الشرك من أعظم الذنوب على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر لنا أن الشرك ظلم عظيم في سياق الآيات التي جاءت في وصايا لقمان عليه السلام. وذلك لما نزل قول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شقت على نفوس الصحابة وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن لو أنك رفعت يديك على أخيك تكون قد ظلمته، لو أخذت قلما في جيبه هذا تكون قد ظلمته، لو أسأت إليه بنظرة حتى يعني لا تليق أو بكلمة قبيحة تكون قد ظلمته. والله عندما يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يشترط ألا يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن يفهم الإنسان من ذلك أن الأمن والاهتداء منتف عن الجميع بإطلاق، لأنه لا يوجد إنسان يسلم من ظلم ما. هكذا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الظلم الذي تعنون، ليس الظلم الوارد في هذه الآية هو الظلم الذي تعنونه وتقصدونه مما أشرت إليه الآن من ظلمك لأخيك أو تطولك عليه أو أخذك حقا ليس لك أو غير ذلك. طيب ما الظلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. بقي أن أقول من باب التحذير من الشرك، الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الشرك في العبادة والمحبة والخوف والرجاء ودعاء غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كيسير الرياء والتصنع للمخلوق، أو الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، أو أن يقول القائل مثلا: ما لي إلا الله وأنت، أو غير ذلك مما يدرج على ألسنة بعض الناس. هذا الشرك بنوعيه أكبر وأصغر. نود أن نعرف حكم الشرك الأكبر إيه. الشرك الأكبر خطير للغاية وعاقبته أيضا خطيرة، على رأسها أنه مخرج من الملة. فالمشرك شركا أكبر ليس على ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى، أمر الثاني من خطورة الشرك، لا يغفر لمشرك أبدا. الأمر الثالث أن الله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك. الدليل على الأمر الثاني والثالث ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. دل ذلك على أن الشرك لا يغفره الله البتة. أما الأمر الثالث أن الجنة محرمة على المشركين ما جاء في قول رب العالمين: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما الشرك الأصغر فهو من أكبر الكبائر، وهو محبط للعمل الذي إيه؟ الذي يصاحبه. فالرياء يحبط العمل الذي يصاحبه وغير ذلك، وعلى المسلم أن يسعى في ألا يقع في نوع الشرك عموما، ولكنه يحذر غاية الحذر من الوقوع في الشرك الإيه؟ من الشرك الأكبر، لأنه مخرج من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يستمر السياق القرآني الكريم ليبين بقية وصايا لقمان عليه السلام، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بعد أن صدر لقمان رضي الله تعالى عنه وصاياه بالأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، أتبع هذه الوصية بوصية الإحسان إلى الوالدين. الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: هاتان الآيتان، أعني وصينا الإنسان والآية الثانية وإن جاهداك على ألا تشرك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي، قال هاتان الآيتان معترضتان وصايا لقمان وهما من كلام الله تبارك وتعالى. هاتان الآيتان من كلام الله عز وجل وجاءتا معترضتان وصايا لقمان عليه السلام لابنه، وقيل هما من وصايا لقمان عليه السلام ولكن الله عز وجل أخبر إيه؟ أخبر بهم. ولا شك أنه أن الأمر سواء كان من كلام الله عز وجل أو أنهما من وصايا لقمان، فالأمر بالإحسان إلى الوالدين جاء في القرآن الكريم. ولا شك أن وصايا لقمان عليه السلام في الجملة تشمل البر والإحسان إلى الإيه؟ إلى الوالدين. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. الله عز وجل وصى كل إنسان بوالديه في القرآن الكريم كثيرا، وقد أشرت إلى ذلك في سورة العنكبوت، ولذلك لن أقف عند ذلك طويلا لأن الآيات التي معنا تحتاج إلى أن ننهيها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء. ولكن الله عز وجل أشار للإنسان إلى بعض الأسباب التي جعلت رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر أو يوصي بالإيه؟ بالوالدين. من ذلك ما يلاقيه الوالدان من مشقة وتعب، خاصة الأم. قال الله عز وجل في شأنها: حملته أمه وهنا. الحمل له مشاكل وله مضاعفات، ولذلك قال الله عز وجل: وهنا على وهن. وقال أهل العلم يعني ضعفا على إيه؟ على ضعف، لأنه كلما يعني يتقدم الحمل بالمرأة كلما تزداد الصعوبة عليها والمشقة التي تواجهها نتيجة هذا الإيه؟ نتيجة هذا الحمل. ومن المسائل التي أشار إليها القرآن بعد الحمل التربية والرضاع. قال تعالى: وفصاله في إيه؟ في عامين، يعني تربيته وفطامه تكون في عامين. والله عز وجل قد ذكر في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي سورة الأحقاف قال الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن هنا استدل حبر هذه الأمة الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومعه بعض أهل العلم إلى أن أقل مدة الحمل كم شهر؟ 6 أشهر من هذه الآية، لأن الله عز وجل قال بأن الرضاعة تقع في 2، ثم جمع بين مدة الرضاعة ومدة الحمل وقال بأنهما في 30 شهرا. فلما نيجي نحسب 24 شهر مدة الرضاعة من 30 سنجد أنها 6 أشهر. وهذا في الحقيقة يعني مؤيد بالواقع اليوم، كما أيضا العلم الحديث أكد ذلك وبينه. بعد هذا قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي الإيه؟ إلي المصير. الله عز وجل بعدما أوصى الإنسان أو بني الإنسان بإطلاق بالبر والإحسان إلى الوالدين، أمر الله عز وجل بأن يشكره الإنسان، وأمر الإنسان أيضا أن يشكر إيه؟ أن يشكر والديه. قال أهل العلم: شكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى رأسها نعمة الإيجاد أولا، ثم الهداية والتوفيق أو إرسال الأنبياء والمرسلين لمن لم يهتدي. فبعثة الأنبياء والمرسلين نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر. أما شكر الوالدين بسبب ما قدماه لهذا الإنسان، والآية قد أشارت إلى شيء من ذلك، ويكفي التربية والإعداد والسعي على الإنسان ولا يتمكن أن يكسب قوت يومه. كل هذه أمور تدفع العبد دفعا إلى أن يشكر والديه على ما قدماه على ما قدماه له. ثم يقول الله عز وجل مبينا أمرا يقع فيه أيضا بعض الناس عندما يواجه الإنسان مثلا وهو مسلم أبا أو أما ليس على الإسلام. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. التعبير بكلمة جاهداك يفيد أن هناك أيضا صعوبة قد تواجه الإنسان، وأن الأب أو الأم أحيانا ما يدفعان الإبن أو الإبنة دفعا إلى الوقوع في الانحراف والضلال والشرك بالله عز وجل أو الكفر، إن كان الواحد منهما على شيء من على شيء من ذلك، تقع مجاهدة بين الإبن وبين أبيه أو بين البنت وبين أمه على أي شيء، على الوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل لما أمر بالوصية ولما أمر بشكر الوالدين قد يفهم إنسان أن هذا الأمر على إطلاقه، وعلى العبد أو على المرء أو على الإنسان أن يتابع والديه في كل أمر، حتى ولو كان هذا الأمر يوقع الإنسان في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت هذه الآية لتحذر من ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لأن الطاعة في الإيه؟ في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الآية مع في بدايتها هذه مع أنها تنهى الإنسان تنهاه عن متابعة والديه في الكفر أو الشكر أو الشرك أو الضلال أو الانحراف، تشير أيضا إلى البر والطاعة في غير ذلك. وقد أخذ هذا العلم هذا بعض أهل العلم هذا المعنى من قول الله تبارك وتعالى: فلا تطعهما. وأخص بالذكر من هؤلاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال الله عز وجل: فعقهما، لأن المفروض في مثل هذه الحالة ألا يكون هناك وفاق، ولكنه قال: فلا تطعهما، يعني في هذه الحالة على أن يبقى البر والإحسان والمعروف والطاعة في غير ذلك. وأكد على هذا بقوله وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. نحن الآن في هذه الآية أمام مواجهة بين مؤمن وبين إيه؟ وبين كافر، يعني بين رجل مؤمن أو امرأة مؤمنة، ولد مؤمن أو بنت مؤمنة، وبين أب كافر أو أم إيه؟ أو أم كافرة. الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم ألا نطيعهما في شيء من الشرك أو الإيه؟ أو الكفر. ولما ذكر ذلك بينا من يسلك الإنسان مع من يسلك الإنسان ومع من يكون الإنسان عندما يخالف من هم على الشرك والكفر والطغيان. قال بعد ذلك واتبع سبيل من أناب إلي، يعني من أناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب، هذا من أهل الإيمان. فعلى المؤمن أن يكون إيه؟ أن يكون معه وأن يسير في ركابه. هذه توصية من الله تبارك وتعالى أو إشارة عندما ذكر رب العالمين ما يحدث بين الابن وبين أبيه. والله عز وجل قد أتى بهذا المعنى في آيات أخرى من كتابه، كقول الحق تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن نحن مطالبون بأي شيء؟ بأن نتبع سبيل من؟ بأن نتبع سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تبع النبي وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحب الإيه؟ من الصحب الكرام. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، يعني أن الله عز وجل طالما في مجاهدة، هنا في فريقين، في مؤمن صالح أناب إلى الله عز وجل، وكافر طالح يدعو إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. ورب العالمين وضع الموازين الدقيقة في ذلك خاصة مع الوالدين، قال لا تطعهما في الكفر والشرك والضلال والانحراف، ولكن كن معهما سائرا بالبر والخير والإيه؟ والمعروف. وجميعا يعني الأب والأم والولد والبنت الكل سيرجع إلى الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يوازن بين أموره في المصلحة إذن، وألا يجعله الشيطان يطغى فيطيع أحد والديه فيما حرمه ربه سبحانه وتعالى عليه من ألوان الطاعة، بل عليه أن يعرف أنه سيرجع إلى الله عز وجل، فليحذر من الوقوع في أي أمر يخالف ما جاءنا أو ما جاء العبد من الله تبارك وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرجع إلى الله وهو الذي سيحاسب العباد، وعندئذ سينبئ كل إنسان بما عمل ولا شك أن صحائف الأعمال ستعرض على العباد في يوم الدين. والله عز وجل لما ذكر ذلك جاء بعد هذا بذكر وصية من لقمان الحكيم في غاية أيضا من الروعة والجمال، وفي هذا يقول فيها لقمان لابنه مشيرا إليه إلى شيء من عظمة الله عز وجل، لأنه يريد أن يقوم في قلب ابنه من التكريم ومن التقدير ومن المعرفة برب العالمين سبحانه وتعالى ما يليق بجلال الله وكماله، حتى يندفع هذا الابن إلى معرفة الله سبحانه وإلى عبادته وحده دون سواه. يقول لقمان لابنه في هذه الوصية يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أراد لقمان كما ذكرت أن يوقف ابنه على شيء من قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، فذكر له هذا الأمر يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. ذكر حبة، والحبة في عرف الناس أمر يسير ولا كبير؟ يسير، فما بالك إن كانت هذه الحبة من خردل، تكون أيسر وأيسر. وذكر أهل العلم بأن ذكر الخردل هنا لأن الخردل لربما لا يكون له أثر حسي في الميزان، فلو أنت الآن جيت تزن ميزان في الدنيا، وربنا بيخاطبنا الآن بما نحن عليه في الدنيا، بتوزن خردل ثم جيت رفعت من الميزان بعدما أن كفت الميزان مثلا قد اكتملت ونزلت في مكانها، جيت أنت رفعت حبة خردل، هل هذا سيؤثر في الوزن؟ لا. أراد لقمان أن يشير له إلى شيء دقيق لا أثر له ولا شعور للإنسان به إن أزيح عنه أو أزيل في من ميزانه. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، وليس هذا فحسب، هي حبة صغيرة من خردل، يعني أنها متناهية في الحجم والقلة بحيث الإنسان لا يستطيع أن يشعر بها ولا يحس بها، ما بالك إن كانت كذلك وهي مع هذا كائنة في صخرة صماء، كائنة في داخل صخرة صماء. وذكر الصخرة هنا مقصود أيضا لأن الصخرة ثابتة، الصخرة جامدة، الصخرة لا تتحرك، لأنها لو شيء يتحرك قد يحس الإنسان بما في داخلها يعني من خلال صوت أو غير ذلك، ولكنها صخرة مكتملة صماء لا تتحرك ولا تفيد عما بداخلها أبدا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يفهم ما بداخل هذه الصخرة، فما بالك إن كان هذا الذي بداخلها وصل في غاية الصغر إلى حبة الخردل، وليس هذا فحسب. حبة الخردل ماذا تشكل في أرجاء المعمورة من السماء والأرض؟ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما حجم السماء وما حجم الأرض؟ السماوات السبع والأرض أيضا سبع مثل السماوات. حبة الخردل هذه ماذا تشكل في هذه السماوات السبع ومع هذه الأراضين السبع؟ لا تشكل شيئا. ومع هذا ومع كل ذلك قال الله عز وجل يأتي بها. هكذا لقمان عليه السلام يبين لابنه سعة علم رب العالمين سبحانه وقدرة الله عز وجل. والإنسان عندما يقف ويتعلم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الأمر يدفعه إلى أن يعرف جلاله وعظمته وقدر رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من فوائد معرفة العبد بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، أن يصف الجلال والكمال لرب الأرباب سبحانه وتعالى جل في علاه. قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لماذا؟ إن الله لطيف خبير. قال لطيف يعني دقيق العلم، لطف علمه ودق سبحانه وتعالى جل في علاه، خبير حتى بدبيب النملة السوداء، بدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السماء الصماء، رب العالمين سبحانه وتعالى بها خبير، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى بها عليم. وهذه في الحقيقة من الفوائد العظيمة التي نتعلمها من وصايا لقمان لابنه. ثم يستمر السياق في ذكر وصايا لقمان الحكيم لابنه، فيتحدث معه بعد ذلك في وضوح عن الجانب العبادي، وإن كان الأمر أو الوصية بالوالدين تدخل أيضا في جانب العبادات، ولكن على الخلاف هل هي من كلام الله أو من كلام لقمان، نقول هي على كل في العبادات، ولكن يأتي هنا السياق ليتحدث عن أول العبادات التي يجب أن يلتزمها الإنسان بعد النطق بالشهادتين، بعد النطق بالشهادتين أول عبادة يجب أن يلزمها الإنسان وأن يأتي بها وأن يقوم بأدائها لله عز وجل بعدما يدخل في دين الله تبارك وتعالى هو أن يقيم الصلاة. ولذلك قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه المسائل المذكورة في الآية كلها ألوان من ألوان العبادة، وصى لقمان بها ابنه، وأولها إقامة الصلاة. والقرآن الكريم قد اعتنى بالصلاة كثيرا وأمر بقيامها بإقامتها لله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، وامتدح المؤمنين الذين يقيمون الصلاة له سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك في أول سورة البقرة التي تتشابه مع أول سورة لقمان قال الله عز وجل عن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة ركن أساسي في دين الله تبارك وتعالى، وهي فرصة، ولقمان عليه السلام يوصي ابنه بها، أن نذكر إخواننا المسلمين بضرورة الحرص والحفاظ على الصلوات الخمس التي شرعها رب العالمين سبحانه وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقوم العبد بأدائها لله عز وجل متجردا خالصا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحذر من التهاون فيها أو التكاسل في أدائها. والله عز وجل قد توعد من يتخلف عن الصلاة، ومن لم يقم بأداء الصلاة لله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله عز وجل ذكر المتخلفين عن الصلاة في سياق الذم والوعيد والتهديد، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إيه؟ أما رب العالمين سبحانه فقد أمر أهل الإيمان بإقامة الصلاة، وعلى رأس من أمرهم الأنبياء والمرسلين. تأملوا مثلا عندما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الفجر إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وغير ذلك من الآيات الآمرة بالصلاة. وتأمر من؟ تأمر الأنبياء والمرسلين، ويجب أن نكون نحن لنا لهم إيه؟ لهم تبع. ثم يأتي بعد ذلك أمر آخر من ألوان العبادات أيضا، وهو مهم وعليه تقوم الأمة الإسلامية وينتشر الخير والفضل فيها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. عماد الدين في الدعوة إلى الله عز وجل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن المسلم حتى عندما يلتزم ويقوم لله عز وجل الشيطان يلعب ويوسوس، وشياطين الإنس تقوم، وأعداء الإسلام لا يسكتون، وبالتالي توجد الانحرافات والمنكرات، وربما تقل أو تكثر في بعض المجتمعات، فلا بد من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أوجبه الله عز وجل كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته على المؤمنين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بصيغة الأمر هكذا فليغيره بيده، ودرجة إنكار المنكر هكذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون على حسب استطاعة الإيه؟ الإنسان. ولابد أن يتعلم العبد فقه الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. فإن رأيت منكرا في بيتك مثلا كنت قادرا على إزالته بيديك فافعل ذلك، فإن لم تقدر كان يكون بين عامة الناس وليست لك ولاية عليهم، فعندئذ تنتقل من الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان ما استطعت، إما لغلبة الظن عليك أنك ستؤذى أو سيكون لك ولك ولك، أو ضعف إيمانك وما استطعت، فأقل القليل أن تنكر ذلك إيه؟ بقلبك. ويلزمك عندئذ ألا تشارك هؤلاء الناس فيما هم عليه، وألا تؤازرهم، وألا تسير في ركابهم، وأن تعرض وأن تتولى عن منكرهم. ويجب على القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن المنكر أيضا أن يفهم النتيجة التي سيؤول إليها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيزيل المنكر بالكلية دون ضرر، وجب عليه إذن وعليه أن يقوم به. إن كان سيزيل المنكر بنسبة فيخف المنكر أيضا يجب إيه؟ عليه. إن كان المنكر لن يزول إلا بمنكر يشابهه ويساويه ويناظره، هنا أهل العلم يختلفون، يقولون لا داعي منه، لأن المنكر في هذه الحالة لم يزل ولم يخف، وإنما أزيل منكر وأقيم مكانه منكر إيه؟ منكر آخر. يختلفون في هذا. الدرجة الرابعة هو أن يزيد المنكر بعد الأمر بالمعروف، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تتوقف عن الإيه؟ عن إزالة الإيه؟ المنكر، لأن الأمر بالمعروف في هذه الحالة ستؤدي أو سيؤول أمرها إلى ضرر أعظم مما هو إيه؟ أعظم مما هو إيه؟ مما هو قائم. ثم تستمر الآيات، فبعدما تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر لقمان الحكيم بعد ذلك بالصبر، وهذا كلام دقيق ويدل أيضا على فقه لقمان، لأن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا شك أنه سيناله من الناس أذى، كل من يتعرض للناس ويواجههم بخير وهم على شر وضلال وانحراف لا شك أنهم سيواجهونه بألوان شتى متعددة من الأذى. وهذا الأذى الذي يمكن أن ينال الإنسان يحتاج إلى صبر يتذرع به في مواجهة هذه الشدائد. ولذلك لقمان مباشرة عقب على أمره لابنه في وصيته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن قال له واصبر على ما أصابك. ما أصابك من جراء إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل قد أثنى على الصابرين في كتابه ثناء عطرا، أثنى عليهم ومدحهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأخبر عن حبه لهم، قال سبحانه والله يحب الصابرين، وقال سبحانه إن الله مع الصابرين، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبر أيضا في مواطن متعددة، واصبر على ما أصابك، ثم بين الله عز وجل بأن ذلك من عزم الإيه؟ من عزم الأمور. ثم بعد ذلك يستمر السياق من لقمان عليه السلام فيأمر ابنه بأخلاق مهمة للغاية، وذلك عندما ينهاه عن أخلاق سيئة للغاية، ومن ذلك قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس يعني لا تعرض بوجهك عن الناس، لا تلوي عنقك عن الناس. لماذا؟ لأن أصل كلمة الصعر اللوي، وهي تطلق على البعير من الإبل إذا أصابه داء يجعله يلوي عنقه، هذا الصعر داء يصيب الإبل في الأصل يجعل البعير يلوي إيه؟ يلوي عنقه. فالقرآن الكريم يبين أن هذا خلق لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان الإيه؟ لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن، فلا يعرض ولا يولي وجهه عن الناس إذا كلمهم أو كلموه من باب الاستكبار، وإنما عليه أن يأتي إليهم وأن يستبشر بهم وأن ينزل إليهم وأن يلقاهم بوجه جميل طليق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذه الأخلاق الجميلة الذي دعا إليها لقمان عليه السلام أيضا الإسلام حث عليها ودعا إليها، ولا لا؟ الإسلام حث عليها ودعا إليها. فمثلا لما قال الله عز وجل عن لقمان أنه قال لابنه ولا تصعر خدك للناس، نفهم من ذلك ذم خلق الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد ذم الكبر في مواطن كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم المستكبرين في أحاديث متعددة. فمما جاء في القرآن الكريم في ذم الكبر مثلا قول الحق تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بل إن الله عز وجل أخبر بأنه سيصرف وجوه وقلوب المستكبرين عن الحق، فقال جل في علاه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة حبة من كبر، لا يدخل الجنة، ومعنى لا يدخل الجنة إن كان مسلما يعني أنه لا يدخلها مع السابقين الإيه؟ لا يدخلها مع السابقين الأولين، وإن كان كافرا فهو بكفره في نار الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونفهم من الآية أيضا وجوب التواضع لله تبارك وتعالى، طالما إن الإسلام يذم الكبر وينهى عنه، وهذا القرآن الكريم يقول ولا تصعر خدك للناس، فيجب إذن أن إيه؟ أن نتواضع مع الإيه؟ مع الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تواضع لله إيه؟ من تواضع لله رفعه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الماشي مرحا في الأرض هو في حقيقة أمره مخالف لأخلاق عباد الله المؤمنين الصالحين، الذي يمشي يتبختر في مشيته يختال في خطوته، هذا مخالف لما عليه أهل الإيمان. الله عز وجل ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم إذا مشوا مشوا على الأرض هونا، مشيا هينا سهلا رقينا رقيقا، هكذا وصف رب العالمين سبحانه وتعالى مشية عباد الرحمن، مشية ليس فيها تصنع وليس فيها خيلاء. مشية تعبر عما في نفوسهم من الشخصية، وعما استكن في قلوبهم من مشاعر الخير، من مشاعر الخير والفضل والبر والمعروف والإحسان مع الناس. لا يمشي الواحد منهم مستكبرا على عباد الله تبارك وتعالى، ينظر إليهم وكأنه في برج عالي، وإنما يمشون في سكينة وهدوء ووقار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهنا رب العالمين سبحانه وتعالى ينهى عباده عن أن يسلكوا سبيل هؤلاء المجرمين، ويذكر لنا في كتابه ما قاله لقمان لابنه كي نستفيد منه وكي نتعظ منه: ولا تمشي في الأرض مرحا. طب أفضل مشية هي إيه؟ طالما أن القرآن الكريم نهى عن أن يمشي الإنسان مختالا مغرورا مستكبرا في مشيته، أفضل مشية هي مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل مشية مشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا ماذا وصف صلى الله عليه وآله وسلم: كان إذا مشى تكفأ تكفيا عليه الصلاة والسلام، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان يمشي يعني بخطى سريعة صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه ينحدر من صبب، كأنه نازل من مكان إيه عالي. الإنسان لما يكون نازل من مكان مرتفع تجد خطاه إيه سريعة، كذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يمشي مشية الموتى، ولا يمشي يختال ينظر يمينا ويسارا رافعا رأسه عن الناس هنا وهناك، وإنما يمشي قاصدا قصدا وسبيلا قويما صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من أحسن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أهل الإيمان أن يحاكوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشيته. وبالمناسبة هذه المشية في الحقيقة هي مشية أولي العزم والشهامة والرجولة، هكذا يمشي هؤلاء المؤمنون، يمشون هكذا مطمئنين على هذه الأرض بسكينة ووقار، ومع كل ذلك لا يظهرون أنهم موتى وهم يسيرون في الطريق، ولا ينظرون إلى الناس بشمئزاز عال وينظرون إلى أكتافهم هنا وهناك، وإنما يأخذ الواحد منهم طريقا ويمشي طريقا سليما مستقيما، كأنما نازل من مكان مرتفع كهيئة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعقب لقمان لابنه في وصيته مبينا له أنه نهاه عن هذه المشية التي يختال فيها الناس أو يمشي فيها مرحا، يعني مستعجب تعجبه نفسه ومستكبرا على خلق الله تبارك وتعالى. بين لقمان السبب في نهي ولده عن هذه المشية بقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الإيه؟ لصوت الحمير. لعلنا نكون فهمنا فيما مضى معنى واقصد في مشيك، يعني امشي مشيا إيه متوسطا، ليس بالبطيء ولا بالإيه ولا بالسريع، بل عدلا إيه وسطا. واغضض من صوتك، لأن رفع الصوت في الحقيقة أمر نهى عنه الإسلام. ومعنى واغضض من صوتك يعني لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك، ويجب على العبد أن يغض من صوته. والأسلوب القرآني هنا يبين أن هذا الفعل فعل يعني غير مقبول. ولذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذه الآية قال: لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه، لأن أقبح الأصوات هو صوت من؟ هو صوت الحمير، وغاية من رفع صوته أنه شابه إيه؟ شابه الحمير في أصواتها. ولذلك لقمان عليه السلام ينهى ابنه عن أن يرفع صوته، فيأمره بغض الإيه؟ بغض الصوت، واغضض من صوتك، ثم يبين له علة: إن أنكر الأصوات لصوت الإيه؟ لصوت الحمير. ولقد جاء في هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى توجيها لطيفا لنا: إذا سمعنا صوت الديكة ماذا نقول؟ نسبح رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه ونسأل الله من فضله. إذا سمعتم صوت الديكة فاسألوا الله من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. ثم ندخل بعد ذلك في المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان رب العالمين يعدد بعض نعمه على عباده ويحذرهم من اتباع آبائهم الأقدمين. وفي ذلك يقول سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ينبه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية على بعض نعمه على عباده بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. سخر لهم ما في السماوات من نجوم وأبراج وأفلاك، وسخر لنا ما في الأرض مما نشاهده ونراه من بحار وما أودع رب العالمين سبحانه وتعالى فيها، وأرض خصبة نأخذ منها من نبات وغيرها، وما بين السماء والأرض من سحاب ينزل منها المطر وغير ذلك. كل هذا بتسخير من؟ بتسخير رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا شيء يسير من نعم الله عز وجل، وإلا فنعم الله لا تعد ولا تحصى. ولذلك عقب على ذكر هذا الشيء اليسير بقوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ رب العالمين سبحانه وتعالى علينا النعم ظاهرة نستمتع بها ونشاهدها، ظاهرة تنزل علينا بركات السماء وتنبت لنا الأرض مما يعني يودع فيها، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر وهو الذي أنبت النبات وهو الذي جعل الحيوان يأكل من النبات ويمتلئ ضرعه فنشرب الحليب ثم نأكل بعد ذلك لحمه، وهو الذي أودع البحار أسماك وغير ذلك. هذه نعم ظاهرة من رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده. ومن النعم الباطنة الهداية والتوفيق إلى الإيمان والإسلام. هذه نعم يعني العبد قد لا يدرك معناها هو بنفسه، ولكنها نعمة عظيمة عليه، نعمة إرسال المرسلين، نعمة خلق الهداية والتوفيق في قلب العبد المؤمن، هي كلها من النعم الباطنة التي يعني يقوم بها رب العالمين سبحانه وتعالى ويعطيها ويتفضل بها على إيه؟ ويتفضل بها على عباده. ومع كل ذلك فبعض الناس وللأسف الشديد يقابلون هذه النعم بأن يجادلون في الله عز وجل. يجادلون بإيه؟ بالباطل، كما قال الله سبحانه: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الإيه؟ ليدحضوا به الحق. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني يا عبد الله ربنا يخلقك من شيء مهين، هو الذي خلقك وبعدين تخاصم في الله تبارك وتعالى. والآية وصفت هؤلاء الناس الذين يجادلون في الله بثلاث صفات: أنهم يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب إيه؟ ولا كتاب منير. وما أقبح من يواجه ربه ومولاه بهذا الفعل أو بهذا الجرم العظيم. ويختم الله عز وجل هذا السياق بقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الله عز وجل يوجه عقول هؤلاء المشركين لعلهم يستجيبون، يقول: إذا قيل لهم ارجعوا إلى الله عز وجل، اتبعوا ما أنزل الله تبارك وتعالى من كتاب ووحي وآيات بينات جاءت على يد رسول نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه، كان جوابهم: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يعني يرجعون للإيه؟ إلى التقليد. والله عز وجل يقول: ألا يفقه هؤلاء كيف يقلدون من لا خلاق لهم ولا دين عندهم؟ لأن آباءهم الأولين كانوا على الشرك والضلال المبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الله: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني يتبعون آباءهم ولو كانوا على ضلالة وانحراف وضلال مبين وسير في ركاب الشيطان ما كان ينبغي عليهم ذلك. وهذه الآية تفيد النهي عن التقليد، يعني تنهى الإنسان أن يقلد إيه؟ غيره. وتنهى العبد المؤمن إذن أن يحاكي الكافر إيه؟ الكافر في فعله، بل عليه أن يتبع ما أنزله الله على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول: ما المراد بلهو الحديث في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وما معنى ليضل؟ وكانت الإجابة: المراد بلهو الحديث في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية هو الغناء وآلاته الطرب والمزامير. فلما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن لهو الحديث في الآية قال: هو والله الغناء. وفي رواية قال: إنه الغناء والله الذي لا إله إلا هو. وأخذ يرددها 3 مرات. وبهذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وكثير من السلف. وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية ومن الناس ما يشتري لهو الحديث في الغناء والمزامير. ومن أهل العلم من قال أن المقصود بلهو الحديث هو الشرك، واختار ابن جرير عليه رحمة الله تعالى أن المقصود بلهو الحديث كل كلام يصد عن آيات الله عز وجل وعن سبيل الله تبارك وتعالى. ومعنى ليضل عن سبيل الله بضم الياء، أي أن من استمع للغناء والمزامير وآلات اللهو والطرب اشترى هذا اللهو ليصرف الناس عن الحق واتباع صراط الله المستقيم، وليصدهم عن سبيل المؤمنين، وبذلك أصبح جندا من جنود إبليس. وبقراءة الفتح أي ليضل يكون المعنى أن اللام لام العاقبة، وبذلك يكون المعنى أنه لما اشترى لهو الحديث واستمع لآلات الطرب والمزامير واستمع للغناء كانت عاقبته أنه ضل عن سبيل الله إلى سبيل الشياطين.
هل جواب صحيح؟ الحمد لله، في تفصيل الحمد لله. طيب يعني
السؤال الثاني: هل كان لقمان نبيا؟ وما معنى الحكمة التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ وكانت وما معناها إذا وردت مفردة وإذا قرنت بالكتاب؟ وكانت الإجابة: اختلف السلف في لقمان عليه السلام على قولين: الأول أنه كان نبيا، والثاني أنه كان عبدا صالحا من غير نبوة، وهو الراجح، واختاره ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الأكثرون القول الثاني. ومعنى الحكمة التي أعطاه الله إياها هي العلم والفهم والتعبير. ومعنى الحكمة إذا وردت مفردة العلم والفهم والتعبير، ومعناها ومنها هذه الآية وهي: ولقد أتينا لقمان الحكمة، أي العلم والفهم والتعبير. ومعناها إذا وردت مقترنة بالكتاب، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، أي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والقرآن الكريم والحكمة، وهي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وبارك الله لنا في شيخنا الحبيب.
الله يبارك فيك، والله أعلم، والجواب سديد الحمد لله.
طيب حد شباب لدي سؤال؟ تفضل شيخ ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، في هذه الآيات وصى الله تبارك وتعالى بالوالدين ونهى عن طاعتهما في المعصية، ومع ذلك أمر باتباع سبيل المؤمنين، ورغم ذلك أمر أيضا بمصاحبتهما في الدنيا حسنا ومعروفا. فنرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا توضيح الفرق بين الولاء والبراء والبر.
أحسنت. الحقيقة هذا موضوع يعني طويل، ولكن أختصر القول فيه فأقول بأن الولاء هو الكون مع من توالي بقلبك وإرادتك وحبك ونصرك وغير ذلك مع من تواليه، وهذا يكون لأهل الإيه؟ لأهل الإيمان، بخلاف العداوة هي الإقصاء والتخلص من الشرك والكفر والكافرين. أما البر فهو مد يد العون إلى المحتاجين أيا كان هؤلاء، أيا كان هؤلاء، يعني الكافر إن وجدته قد وقع في مأزق أو كان بحاجة إلى برك ومعروفك فلا شيء عليك في أن تفعل ذلك له، والله تبارك وتعالى أمرك بذلك، خاصة إذا لم يكن محاربا لك رافعا السيف عليك. وهناك مسائل يعني كان ضاق الوقت أن أقولها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قدمت إليها أمها والحديث في الصحيحين وغيره وهي كافرة، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: لو إن أمي أتت إلي وهي راغبة أفأصل أمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لها: صلي أمتي. والله عز وجل في كتابه يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن البر تقديم المعروف للناس، أما الولاء فهو الكون معه مع من توليه بنفسك وقلبك وحبك ونصرك وتأييدك وعملك وغير ذلك، هذا يقتصر الأمر فيه على المؤمن فحسب، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مع كافر أبدا، لأن الله قطع هذا الولاء مع الإيه؟ مع الكفار، والله أعلم.
الله يبارك فيك. أحسن الله عليكم شيخنا الأسئلة.
السؤال الأول: عرف الشرك. يلا أسئلة سهلة يا شباب. ومهمة كمان، واذكر أقسامه مع بيان حكم كل قسم. ولماذا بدأ لقمان وصاياه بالنهي عنه؟ طبعا الضمير يعود للشرك. السؤال الثاني، اذكر دليلا من القرآن وآخر من السنة في ذم الكبر، وما معنى واقصد في مشيك، وكيف كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب، وجعل الله في موزين حسناتك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.